نختم مسألة واحدة آخر واحدة المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالدعاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه عند الترمذي وقال حديث حسن وفي ضعف لكن له شاهد يتقوى به، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الحديث فيه فائدتان: فائدة الأولى أن خير الدعاء وأفضل الدعاء وأقربه إلى الإجابة دعاء يوم عرفة لفضل هذا اليوم، وأعظم عمل يقوم به الإنسان في ذلك اليوم هو الدعاء، هو العمل الأعظم في ذلك اليوم الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما يقال في ذلك اليوم ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي للمؤمن أن يكثر من ترديد هذه الكلمة، ولا سيما الحاج، وكذلك غير الحاج لعله إن شاء الله يدخل في عموم هذا الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فلعله إن شاء الله أيضا يشمل من لم يكن حاجا، وأنه يجتهد بترديد هذا الذكر ويجتهد بالدعاء، ولا سيما إذا كان صائما يدعو عند فطره يجتمع في فضل يوم عرفة وكونه صائما، كل هذا إن شاء الله من يعني أسباب إجابة الدعاء. وينبغي أيضا لمن أراد الدعاء أن يكون متطهرا مستقبل القبلة، وأن يرفع يديه، وأن يدعو من قلبه، هذا أعظم ما يكون، أن يكون الدعاء من قلبه ويستحضر ذنوبه وتقصيره ويعترف بذنبه وينكسر لربه ويسأله من قلبه أن يغفر له وأن يرحمه. ولا مانع أن يقرأ شيئا من الأدعية، لا في مانع، لكن كلما كان الدعاء من قلبه فهو أفضل وأكمل. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا حج بيت هذا العام، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه جواد كريم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليكم وأثابكم على هذا البيان وعلى هذه الإفاضة، وبين يدي مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله؟
يعني الظاهر أن بمعنى أرجو، أحتسب يعني بمعنى أرجو، يعني أرجو أن يكفر ذنوب السنة التي قبلها والتي بعدها.
أثابكم الله. ماذا ترون حفظكم الله في صيام عشر ذي الحجة؟ فإنني سمعت من بعض طلبة العلم أنها لا تصام، لما جاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم هذه الأيام العشر.
نقول إن السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فالسنة تثبت بواحد من الثلاثة، وليس شرط أن تجتمع الثلاثة. فإذا جاءنا قول عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت به السنة ولو لم يكن معه فعل، إذا جاء فعل فقط ثبت به السنة، وكذلك التقرير. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا فضلا عاما ورغب ترغيبا عاما في جميع الأعمال الصالحة في تلك العشر، ما من أيام العمل الصالح، ما قال الصلاة فقط أو الصيام أو الزكاة يعني الصدقة أو الحج أو كذا، إنما أطلق النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم. فلا شك أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. أنا أسألكم عن الصيام يدخل في العمل الصالح أم لا؟ ما تقولون؟ لا شك يدخل ولا شك، إذن هو داخل في عموم الحديث. وكونه عليه الصلاة والسلام لم يصم هذا قد يكون له سبب معين، قد يكون عنده مثلا شيء من الأعمال أو عنده يعني شيء من المرض أو التعب أو كذا، فهذا قد يكون له سبب. ولو قدر أنه ليس له سبب فنقول ليس من شرط السنة أن يجتمع فيها القول والفعل، فتثبت السنة بالقول فقط، مع أنه قد روي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أيام التسع، رواه أبو داود لكن فيه شيء من الضعف. لكن على كل حال الحديث حديث ابن عباس كافي، ما من أيام العمل الصالح فيهن.
أحسن الله إليكم. لعلنا نأخذ أسئلة يوم عرفة ونترك البقية إذا تيسر وقت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الساعات الأخيرة من يوم عرفة أفضل من الأولى؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟
نعم، العشرية عرفة يعني ظاهر السياق أنها آخر اليوم، عشية عرفة، فقد جاء في بعض الروايات أنه جل وعلا ينزل عشية عرفة، فعشية يعني يفهم منها، وإن كان العشي يطلق على ما بعد الزوال، العشي يطلق على ما بعد الزوال، لكن يعني من جهة أنه عشية عرفة ومن جهة أن الأعمال بالخواتيم، ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ورجل باع سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا، وهو على غير ذلك أخذ منه العلماء تعظيم وقت العصر وأن له فضيلة، وكانوا يحرصون، كان السلف يحرصون على البقاء في المسجد في آخر العصر، كذلك ساعة الجمعة في آخر ساعة من العصر. فيعني عمومات النصوص تدل على فضل الختام، على فضل ختام اليوم ما بعد العصر إلى الختام. ولا شك أنه ينبغي لمن كان بعرفة على وجه الخصوص أن يجتهد غاية الاجتهاد في آخر العصر من أجل أن يختم هذا اليوم بالاجتهاد بالدعاء.
صلى الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: نلحظ في بعض الحملات أن بعضا من الإخوان يتكلمون بعد صلاة العصر ويعظون، ومنهم من يكون له محاضرة، فلا أتحدث عن حكم هذا، وإنما أتحدث في هل يمكن الإنكار على هؤلاء وإخبارهم بأن الذكر والدعاء أحسن؟
على كل حال يعني كثير من الناس لا يستحمل ولا يطيق أن يدعو من بعد صلاة الظهر، يعني جمع تقديم بعد الظهر الساعة الواحدة أو قريب منها إلى المغرب، لأن هذا وقت الوقوف، يبدأ من بعد الانتهاء من صلاة الظهر والعصر جمع تقديم ثم يبدأ الوقوف بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر جمع تقديم ثم دخل إلى عرفة واستقبل القبلة ورفع يديه، ولم يزل كذلك حتى غربت الشمس، يعني بقي كم ساعة من يعني بعد الزوال إلى المغرب في يوم صيف، في يوم حر، لأن يعني حجه عليه الصلاة والسلام كان في الصيف في حر الشديد، وكان بلال وأسامة يظللان عليه عليه الصلاة والسلام وهو يرمي الجمرة شدة الحر. فمن بعد الظهر إلى غروب الشمس في أيام الصيف كم ساعة؟ يمكن خمسة وأكثر. فالناس يعني كما هو الواقع والمعروف ما يطيقون يعني أن يدعو خمس ساعات ويدعو، فقطعا سيتخلل هذا الوقت كلام وحديث ونوم وكذا، فلا بأس أن يعني يحدثوا، لا سيما يعني قبل أن يتضايق الوقت، الساعة الثانية الساعة الثالثة ما دام بقي على المغرب أكثر من ساعتين وأخذوا درس لي تقوية الإيمان والتذكير بفضل يوم عرفة وبعض الأحكام، فلا بأس بذلك. لكن ينبغي أن الساعة الأخيرة على الأقل أو الساعتين الأخيرتين أن تستغل، وأن لا يشغل الناس في الوقت الأخير، لكن محاضرة ساعة واحدة ساعة اثنتين ساعة ثلاث مدى بقي على المغرب ثلاث ساعات فالأمر واسع إن شاء الله، ما فيها من أنه عمل صالح ولا يخلو يعني مجلس ذكر وفيه وعظ وفيه تقوية للإيمان وفيه خير إن شاء الله.
أثابكم الله. هل هنالك دعاء أفضل من غيره في يوم عرفة؟
نعم، ما تقدم أقوى من قوله عليه الصلاة والسلام: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فينبغي الإنسان أن يردد هذا الدعاء أو هذا الذكر ما استطاع، ولو ردده 1000 مرة أو أكثر يكثر من هذا الذكر، ولا يقتصر عليه، يكثر من الذكر ويدعو، أحيانا يدعو أحيانا يذكر أحيانا يدعو أحيانا يذكر على حسب حاله.
يقول السائل: إذا كنت يا فضيلة الشيخ مع مجموعة من الإخوان وأنا متميز بطلب العلم، فهل الأفضل لي أن أنعزل بنفسي وأخلو بربي أم أخالط القوم وأرشدهم إلى الحق؟
لا، خالط الناس وبين لهم، لكن إذا جاء وقت الوقوف فإنك تنفرد. إذا بقي 2 ساعة على الأقل، يعني قرب المغرب، يعني على الأقل 2 ساعة تنعزل، لكن ما تنعزل من الضحى أو من بعد الظهر مباشرة. والله إذا كان فيك طاقة ونشاط تستطيع أنك تدعو وتذكر من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن يحدث الصحابة ولم يكن يفتيهم ولم يكن يخالطهم. صحيح أنه واقف معهم لكنه لم يحدث أحدا، وإنما كان مشغلا بالدعاء رافعا يديه، حتى أنه سقط الزمام من يده فأخذه بيد واليد الثانية مرفوعة، شدة حرصي على مواصلة الدعاء وعدم قطعه. إذا كنت عندك طاقة وتستطيع أن تدعو من بعد الزوال بعد الصلاة إلى الغروب، فأشك هذا هو الأفضل، هذه السنة. وإذا كنت ما تستطيع ولا بد أن تستريح 1 أو 2 ساعة، فبقاؤك مع الناس تفتيهم وتعلمهم أحسن من كونك تبقى وحيدا، حتى ولو يعني تقرأ قرآن وكذا، فإن التعليم والإفتاء، نسيما إذا كان الإنسان عنده سؤال خاص، عنده شيء يتعلق بعرفة، أو تشجع الناس ترفع هممهم بالموعظة أو تبين لهم بعض الأحكام، فإن هذا خير، هذا نفع متعدي، وقد يكون أفضل من يعني الاقتصار على قراءة القرآن نحو ذلك إذا احتاج الناس. وإذا لم يحتاجوا فالأصل أنك تنشغل بالذكر والدعاء.
أحسن الله إليكم. أصبحت يوم عرفة صائما في مكة، ثم بدا لي أن أحج مع المسلمين من بعد صلاة الظهر، فهل أصل صيامي أم أقطعه على اعتبار أني حاج؟ وما تختارون لي حفظكم الله؟
والله الظاهر أنك تقطعه إذا ذهبت إلى عرفة، إذا وصلت إلى عرفة، إذا أحرمت فأنت الآن عزمت على الحج، لكن قبل أن تحرم لا تقطع، لأنك قد تعدل أو قد يمنعك مانع، فقبل الإحرام يعني عزمت أن تحرم لا تقطع حتى تتلبس بالإحرام، حتى تلبي تشرع بالإحرام، فإذا شرعت فاقطعه، لأنه الآن يوم عيد بالنسبة لك، وهي عيدنا أهل الإسلام.
أثابكم الله. مجموعة من الإخوان وجينا إلى عرفة، ولما رأينا أن الطريق مسهل،
عليه الصلاة والسلام لم يصعد الجبل ولم يأمر بصعوده، فليس هناك فضيلة، فالأصل أن صعوده مباح، ليس بفضيلة ولا حرام، لكن المباح قد يعرض له ما يجعله واجبا أو يجعله حراما أو يجعله طاعة، كما تقدم على التفصيل السابق.
أحسن الله إليكم. قراءة القرآن في يوم عرفة، لو أنني واصلت القراءة على اعتبار أن القرآن أفضل الذكر وأنه يكون فيه تقرب إلى الله عز وجل، هل يكون هذا، يعني قراءة القرآن، أفضل من الدعاء؟
الظاهر أن الدعاء أفضل، أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه كان يقرأ القرآن، وإنما كان رافع يديه يدعو، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا واحد. الأمر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، فنص على الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. والذكر يعني قول لا إله إلا الله أيضا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيكون فاضلا بالنص الدليل. أما ما عداه من سائر الطاعات من قراءة القرآن ونحو ذلك فيكون مفضولا. الدعاء في عرفة وأفضل ما يكون لفعله عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان الإنسان كما تقدم لا يطيق أن يدعو 5 ساعات متواصلة ولا بد أن يستريح فيفصل بعبادة أخرى، بدل ما يقعد ساكتا أو يتحدث بأحاديث الدنيا أو ينام، فإنه ينشغل بعبادة أخرى بقراءة القرآن أو بتعليم علم ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: فهمت من كلامكم أثابكم الله في الأركان أن فيها خلافا، فهل الوقوف بعرفة مما وقع فيه خلاف؟
ما أعلم خلافا في الوقوف بعرفة بين أهل العلم أنه ركن، وأن من فاته يوم عرفة فاته الحج، وإنما الخلاف وقع في السعي. السعي هو الذي فيه الخلاف، منهم من يراه واجبا، منهم من يراه مستحبا، ومنهم يراه ركنا، فالخلاف في السعي. أما الوقوف بعرفة فلا أعلم خلافا أنه أن الحج لا يصح إلا به.
أحسن الله إليكم. جرت عادة بعض طلبة العلم أنهم يؤخرون الذهاب إلى الحج حتى يصل يوم عرفة ثم ينطلقون متعودين في ذلك الفعل، فهل هذا يعد من التقصير؟
لا، ما أظن أن هذا من التقصير. يعني يوم 8 سنة، فإذا كان فيه يعني ما يتيسر للشخص أن يكون يعني يوم 8 بمنى في عليه حرج، أو قد لا يسمح له قبل ذلك من جهة يعني الجهات المختصة أو لسبب أو لآخر، يعني شق عليه أن يأتي قبل الثامن أو في أول الثامن، فالأمر واسع إن شاء الله. الحج عرفة، من جاء الثامن فإنه حصل على زيادة خير، ومن جاء يوم 9 فقد حصل المطلوب وحجه كامل، ولا يقال إنه نقص حجه أو فات شيء من الواجبات، فالحج كامل بحمد الله. مثل من جاء إلى المسجد وأدرك تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة وكاملة، ومن جاء قبل الإقامة وبقي في المسجد يتهيأ ويستعد للصلاة فهو أفضل. فيوم 8 أشبه بالبقاء بالمسجد قبل الإقامة، يأتي الإنسان ينقطع عن أعمال الدنيا وينتظر الصلاة ويتهيأ من أجل أن يدخل الصلاة مستعدا لها متهيئا لها، خلاف اللي يأتي فجأة لم يزل في أشغال الدنيا ثم يدخل فجأة ويكبر فيكون مشغولا ولم يتهيأ للصلاة. فالتقدم تهيئ، كذلك الحج. من جاء يوم 8 وبقي في منى يذكر الله ويكبر ويصلي صلى الصلوات الخمس بمنى، فإن هذا تهيئة، انقطاع عن الدنيا وأعمال الدنيا، ويأتي إلى هذا المكان المبارك ويتهيأ ينتظر الحج يوما من أجل أن يدخل أو يشرع في الحج بتهيئ وانقطاع عن أمور الدنيا.
أحسن الله إليكم. بالنسبة للتوبة لمن لديه كبائر، هل يتوب منها جميعا أم ينوي لكل كبيرة توبة؟
النية في القلب، إذا عزم على ترك جميع الكبائر، الإنسان يقارف يتعاطى الخمر ويزني ويسرق ويقطع الرحم وفي قلبه الكره والبغض لجميع هذه الأعمال السيئة وقال أستغفر الله وأتوب إليه، هذا الآن تاب من جميع الكبائر، ما يحتاج يقول أستغفر الله من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، يكفي أن يستغفر استغفارا عاما وفي قلبه البغض والترك لكل هذه الكبائر. فإذا قال أستغفر الله ما تركها من الكبائر، ما تركها الكبيرة التي تركها والتي ندم على فعلها تاب منها، والتي لم يزل يقارفها فإنه لم يتوب منها، فما حاجة يعني أن يعدد.
أحسن الله إليكم، دنو الله عز وجل في يوم عرفة من خلقه هل يكون في آخر اليوم أم يبتدئ من حيث يبتدئ الوقوف؟
ظاهر النص أنه يبتدئ من حيث من ابتداء الوقوف، أنه يبتدئ من ابتداء الوقوف، وأنه قبل الوقوف ظاهر الحديث أنه لا يكون قبل الزوال، ولكن هل هو بعد الزوال مباشرة أو في آخر يعني وقت العصر هذا محتمل، ظاهر النص أنه يكون بعد الزوال ببداية وقت الوقوف، لأنه هو الوقت الذي يشرع الحجيج فيه بالدعاء، والله تعالى يباهي بهم ملائكة، ملائكة يقول انظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين، فالله تعالى يباهي بهم في حال توجههم إليه ودعائهم ورجائهم بركة ورحمة.
أثابكم الله. مما يلحظ على بعض الإخوة أنه يمر بهم يوم عرفة ولم يشاركوا الناس في الحج ولم يستشعروا عظمة هذا اليوم ولم يصوموه، فهل يكون هذا من الغفلة؟
لا شك أنه من الغفلة، ولو أن إنسان فرط في مساهمة دنيوية تربح الريالين أو ثلاثة أو أربعة وهو قادر على أن يساهم لكنه فرط وتركها، فيلومه أهل الدنيا ويقول والله هذا تاجر كسول، هذا متقاعس، هذا مو بحريص، كيف يفوت هذه الصفقة وهذه التجارة الجيدة الممتازة الرابحة؟ يلومونه ويتهمونه بضعف العقل أو بالتفريط والكسل والإهمال، كيف يفوت مثل هذه الصفقة؟ مع أن أمور الدنيا الله سهل، إذا فاتت هذه حصل على هذه، وإذا كان مكتفيا لا يضره ما فاته من الدنيا إذا كان عنده الكفاية، لكن بالنسبة لأعمال الآخرة فإن الإنسان محتاج بكل حسنة، أنه لا يمكن أن يستغني عن حسنة واحدة، لأن منزلته من الجنة إذا نجا من النار تكون على حسب عمله، إذا زاد حسنة واحدة زاد الله تعالى في منزلته وفي نعيمه، فمن فرط مع القدرة ومع العلم يعرف يوم فضل عرفة وعنده القدرة على الصيام ثم لا يصوم ولا يدعو ولا يذكر ولا يهتم، فلا شك أن هذا غاية ما يكون من الغفلة وعدم الرغبة في الخير، وإن كان لا يأثم لكن هذا دليل على ضعف إيمانه، ولا يفعل هذا إلا من كان عنده يعني تفريط، الغالب أن مثل هذا يكون عنده تفريط في الواجبات وفعل بعض المعاصي هي التي عاقته في الغالب، فإذا سلم من المعاصي فإنه لا يأثم، لكن هذا ليس بدليل خير، والله تعالى يقول فيقول جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يقول جل وعلا سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وليس هذا في الواجبات فقط بل يشمل جميع الخيرات من واجبات ومن مستحبات. والله أعلم، صلى الله عليه
وسلم. الله عليكم. إلى هنا نقف في وزارة الشؤون الإسلامية، ونسأل الله أن يضاعف مثوبته وأن يجزيه أحسن الجزاء وإياكم جميعا، وآخر دعوانا أن نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.